بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
ذكر قدس الله نفسه أن الأذان أعلى قسمين، خالة يكون الأذان الإعلام، والمقصود بذلك إعلام الناس بدخول الوقت من جهة الصلاة أو الصيام أو غير ذلك. لقد تقدم الكلام في ثبوت الوقت عند البحث في الوقت، في ثبوت الوقت بأذان المؤذن إذا كان ثقة وعارفا بالوقت، فهذا كان أمرا متعارفا في زمان المعصومين وفي زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا، أنه ينبه أحد لدخول الوقت لترتيب آثار الوقت من الصلاة والصيام وغير ذلك. والثاني، الأذان من جهة الصلاة، لا صلاة إلا بأذان وإقامة، إذا قمت إلى الصلاة فأذن وأقم لها وغير ذلك من الروايات الواردة في المقام في اعتبار الأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة، آية أنه وإنه بزميمة الروايات الأخرى تهمل هذه الروايات على الفضيلة والكمال لا على اعتبارهما في صحة الصلاة أو كونهما واجبا مثلا مستقلا. ففرق قدس الله نفسه بين هذين الأذانين بعد ثبوت استحباب كل منهما بأمرين. الأول، أن أذان الصلاة أمر عبادي فيعتبر فيه قصد القربة، فلو فرضنا أنه أذن للصلاة ولكن بغير قصد القربة بناء آخر، ولا سيما إذا كانت داعي رياء ومفسدا للعمل، لا بد من إعادة هذا الأذان ولا يكتفى به. وأما أذان الإعلام فهو كسائر المستحبات غير العبادية منها، أمر مستحب مرغوب في نفسه وغايته إعلام الناس بدخول الوقت، لا يفرق في ذلك بين قصد الغربة وغير قصد الغربة، فلو أذن لا بقصد الغربة بقصد آخر بعد ذلك لا حاجة إلى الإعادة ولا موضوع للإعادة، إذ المفروض أن الإعلام قد حصل في الخارج، والغاية من هذا الأذان هو الإعلام، وقد حصلت الغاية في الخارج فلا موجب للإعادة بعد ذلك ثانيا، يعني يسقط الاستحباب لسقوط الغرض وإن لم يكن انفصالا. أما بالنسبة للدعوة الأولى وأن الأذان أمر عبادي فلم يدل عليه دليل لفظي، في الإقامة برد أن الإقامة من الصلاة تتمكن في الإقامة كما تتمكن في الصلاة فإنها من الصلاة، يمكن أن يستفاد منها العبادية ولو من جهة التنزيل أنها من الصلاة، وأما بالنسبة إلى الأذان فلا يستفاد هذا من دليل لفظي، وإنما الدليل على ذلك هو الارتكاز بين المتشرعات وأنها من ملحقات الصلاة ومن توابع الصلاة، وقد ادعي على ذلك الإجماع وعدم الخلاف صريحا في كلمات غير واحدين، فهذا هو الأساس في كون الأذان عباديا وإلا فلا يثبت بدليل لفظي. وأما أذان الإعلام فلم يدل دليل لفظي ولا غير لفظي على اعتبار قصد القربة في ذلك، بناء على ما ذكرناه في بحث التعبدي والتوسلي من أن قصد القربة كغير قصد القربة قابل للأخذ في متعلق الأمر شرعا على خلاف صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فأنه يمكن أخذه في متعلق الأمر، لذن لا مانع من التمسك بالمطلقات بإطلاقات الأوامر، وأن الأذان أذان الإعلام أمر مأمور به بل ومرغوب فيه شرعا، من دون أن يؤخذ فيه قصد القربى يتمسك بالإطلاقات، ولا مانع من التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في تعبدية شيء وتوسليته. ولو فرضنا أن الإطلاق لم يكن، فهل يمكن التمسك بالأصل العملي أو لا؟ تكلمنا في بحث أصل البراءة وقلنا إن باب المستحبات لا يمكن التمسك فيها بأصالة البراءة، وذلك لأن البراءة العقلية غير جارية جزما، فإن البراءة العقلية بمعنى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومعلوم أن المستحب ليس في تركه عقاب، فلا يحتمل العقاب على الترك ليتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما البراءة الشرعية أيضا لا يمكن، فإن رفع التكليف فيه ظاهرا وفي فرض الشك في مقابل وزعه وهو إيجاب الاحتياط، ومعلوم أن في باب المستحبات الاحتياط غير واجب، أصله غير واجب، فلا يكون الاحتياط واجبا، واستحباب الاحتياط ثابت جزما وليس بمرفوع. فبالنسبة إلى إيجاب الاحتياط لا يحتمل وجوب الاحتياط ليرفع بحديث الرفع أو بغيره، وبالنسبة لاستحباب الاحتياط فهو ثابت جزما وغير مرفوع، فالبراءة الشرعية أيضا غير جائز. نعم، بناء على ما ذكرنا من التمسك باستصحاب عدم الجعل، وأنه أمر صحيح في موارد الشك في الجعل في جعل الحكم، يمكننا التمسك باستصحاب عدم الجعل، حيث إن الجعل مسبوق بالعدم وأمر حادث، فيمكننا التمسك بذلك، فيقال إن الأمر بهذا المقيد لم يكن اعتبار هذا في الأذان مثلا أو في غير ذلك عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته، الجزئية أو الشرطية تنتزعان من الأمر بالمقيد أو المركب، وهذا حادث جزما، أصل الأمر بالطبيعة فقد وجد يقينا، وأما الأمر بالطبيعة مقيدة بهذا الغيب أو مركبة من ذلك ومن غيره، يعني اعتباره على نهب الجزية، فهذا غير مهرز ومسبوق بالعدم، فيتمسك بالاستصحاب. بناء على ذلك مقتضى الأصل اللفظي وعلى تقدير تسليم عدمه مقتضى الأصل العملي هو أن الأذان الإعلامي لا يعتبر فيه قصد القربى، فلو أذن للإعلام غير قاصد للقربى لا أمر بعد ذلك لتكراره ولإعادته والإتيان به ثانيا، فإن المأمور به قد وجد خارجا. ففرق قدس الله نفسه بينهما بأمر آخر، وهو أن أذان الصلاة لا يصح الأذان قبل الوقت جزما، أذان الصلاة إنما يكون بعد الوقت، يعني بالنسبة إلى الصلاة إذا أراد أن يصلي ويؤذن، بما أن الصلاة لا تكون قبل الوقت وإنما هو بعد الوقت، فالأذان أيضا إنما يكون بعد الوقت. فأما أذان الإعلام فالمشهور بينهم أنه أيضا لا يجوز بعد قبل الوقت إلا في أذان الفجر، فيجوز ذلك من جهة أن الجيران ينتفعون بذلك فيقعدون من النوم، وسيجيء الكلام في ذلك في مسألة مستقلة يتعرض المصنف قدس الله نفسه لهذه المسألة، وأن الأذان قبل الوقت غير جائز حتى أذان الإعلام. وأما بالنسبة إلى أذان الفجر ففيه خلاف وتفصيل الكلام هناك، أما أذان الصلاة لا إشكال في أنه لا يجوز قبل الوقت، إذ لا أمر بالصلاة قبل الوقت، وهذا من توابع الصلاة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه فصول الأذان والإقامة، وقال إن فصول الأذان 18 على ما هو المتعارف، التكبير 4 مرات في أول الأذان وتكبيرتان في آخر الأذان، فالمجموع يكون 18 حرفا و18 فصلا، والإقامة 17، ينقص من أول الإقامة تكبيرتان ومن آخر الإقامة تكبيرة واحدة، ويزاد على الأذان بقد قامت الصلاة مرتين فيكون فصوله 17، ينقص 3 ويزيد 2 فيبقى الواحد، فالإقامة تنقص عن الأذان بحرف واحد، والمجموع 35 حرفا. آیا هو المشهور و المعروف بینهم؟ الکلام فی دلیل ذلك و ان الاذان 18 حرفا و الاقامه 17 حرفا، اما بالنسبه الى الاذان فقد دل على ذلك عده من الروايات المعتبره و غیر المعتبره، نقتصر على ذکر المعتبره منها من الروايات، منها ما رواه اسماعیل الجعفی روى أن الأذان والإقامة 35 حرفا، الأذان 18 والإقامة 17. هذه الرواية لا بأس بسندها، أما إسماعيل الجعفي فقد أشرنا قريبا أن إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق قدس الله نفسه وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي لا إسماعيل بن جابر، فإنه ذكر في المشيخة إسماعيل بن جابر وذكر طريقه إليه، ثم ذكر إسماعيل الجعفي وذكر طريقه إليه، وفي آخره قال عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، فعلم أن إسماعيل الجعفي مراده بإسماعيل الجعفي هو إسماعيل بن عبد الرحمن، وكذلك إسماعيل بن عبد الخالق يقال له إسماعيل الجعفي هو أيضا جعفيون. في هذه الرواية ذكر إسماعيل الجعفي، ولم يعلم أنه من هو الراوي عنه أبان بن عثمان. لو كان الراوي من لم يدرك الصادق عليه السلام كان المتعين أنه هو إسماعيل بن جابر، فإن إسماعيل بن عبد الرحمن وإسماعيل بن عبد الخالق ماتا في زمان الصادق سلام الله عليه، فلا يمكن أن يروي عنهما من لم يدرك الصادق سلام الله عليه، ولكن بما أن الراوي أبان بن عثمان وهو يروي عن الصادق عليه السلام فمن هذه الجهة تكون الرواية مرددة. أين أحد هؤلاء إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن أو إسماعيل بن عبد الخالق؟ فالنجاشي قدس الله نفسه حين تعرضه لإسماعيل بن جابر ذكر أنه هو الذي روى حديث الأذان على ما ذكره محمد بن الحسن شيخ الصدوق قدس الله نفسه ابن الولي، وراوي الأذان هو إسماعيل بن جابر. معلوم أن راوي الأذان ليس شخصا واحدا، أشخاص كثيرون رووا، الراوي إسماعيل الذي في الرواة هو إسماعيل بن جابر، وإلا الروايات هنا عن صفوان عن زرارة عن ابن سنان، الروايات في الأذان كثيرون، فطبعا يكون هذا تعيينا لإسماعيل الجعفي الذي ولد في هذه الرواية، ولا يهمنا تتويل الكلام في تعيين أن إسماعيل هذا هو إسماعيل بن جابر، وذلك لأن إسماعيل بن عبد الخالق وإسماعيل بن عبد الرحمن أيضا لا بأس بهما، يعني ليس هما بزعيفين أو أحدهما ليكون مرددا. أيضا إسماعيل بل وجه وكان أوجه إخوته على ما في كلام النجاشي، فهما أيضا لا بأس بهما، فالرواية معتبرة على كل حال، وإن كان من المتعن به أنه إسماعيل بن جابر بشهادة النجاشي عن محمد بن الحسن بن الولي. في هذه الرواية ذكر أنه 35 حرفا، بله محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن ابان ابن عثمان عن اسماعیل الجعفی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الاذان و الاقامه خمسه و ثلاثون حرفا فعد ذلك بیده واحدا واحدا الاذان ثمانیه عشر حرفا و الاقامه سبعه عشر حرفا. خب یبقى الكلام في ان المراد بثمانیه عشر حرفا. خب کیف یکون ثمانیه عشر؟ لم يفسر في هذه الروايه بلی ان ثمانیت عشر به ای کیفیت این التکبیر کم مره بلی و شهادت کم مره و تحلیل کم مره یکمینا فی تعیین ذالک السیرت المستمره المعروف و المشهور المتعارف بین المسلمین على هذا الترتیب ترتیب ان التکبیر اربع مرات و فی آخره التکبیر مرتین بعد ذالک مثنا مثنا فالنفس التعارف الخارجی و یعین المراد بثمانیت عشر حرفا یعنی فصول الاذان کانت امرا معلوما معینا انما الکلام کان فی عددی اسماعیل روا عن الصادق علیه عن الباقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام عدد فصوله و انه ثمانی عشر حرفن علا انه فی الرمایات عین ذالک من جملت ها روایت المعلق انه عن فضاله یعنی الکلینی عن احمد بن ادریس عن فضاله عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن المعلق بن کنیس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یعزن فقال الله اکبر الله اکبر الله اکبر الى آخره. تکبیرات اربع فی اول الاذان و تکبیرتین فی آخر الاذان و البقیه علی ما هو المتعارف فیکون ثمانی عشر. ولكن فی سند هذه الروایه معلب لکنیس ضعفه النجاشی و فیه کلامه. الروایه الثانیه المفسر لذلك ما رواه قدس الله نفسه الكليني عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فزالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الهزرمي وكلي بن الأسدي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام. والرواية صحيحة ليس فيها ما يستشكل فيه إلا أبو بكر الهزرمي وكلي بن الأسدي لم يوثقا إلا أن كل منهما ورد في أسناد كامل الزيارات. إذن الرواية معتبرة. وفي هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر أربع مرات إلى آخره الله أكبر الله أكبر والتهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرتين. وهذه الرواية واضحة الدلالة يعني المعينة لثمانية عشر فيكون فصول الأذان لثمانية عشر. وأيضا بل هذا ما يدل الروايات المعتبرة هذه هذا ما يدل على أن الأذان ثمانية عشر حرفا اصله و تفسیره و به ازا ازالک ما دل على ان الاذان مثنا مثنا و الاذان فی اوله ایزن تکبیرتان مثل الاقامه و هذه عدت روایات منها صحیحة سبمان. و الشیخ الکلینی قدس الله نفسه عن احمد بن ادریس عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی نجران عن ابن ابي نجرار عن سفوان الجمال قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول الاذان مثنى مثنى والاقامه مثنى مثنى كلامنا فعلا في الاذان. مقتضى هذه الصحيحه ان الاذان في اوله تكبيرتان مثنى مثنى لا اربع مرات. وايضا يدل على ذلك صحيحه ابن سنان روى الكليني قدس الله نفسه عن احمد بن ادريس عن النزر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ذكر في أول الأذان التكبير مرتين. واستدل على ذلك أيضا يعني بأنه مثنى مثنى ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن زينة عن زرارة والفزيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرائيل وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له كيف أذن؟ فقال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الصلاة مرتين. عبر عن هذه الرواية بالصحيحة في كلام بعضهم صحيحة زرارة والفزيل بن يسار، وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي، وإن كان الراوي عن أبي جعفر عليه السلام ابن زينة فالثقة عن زرارة والفزيل بن يسار، والراوي عن ابن زينة هو ابن أبي عمير إلا أن الراوي عنه علي بن السندي وهو لم يوثق. هذه الرواية ضعيفة والصحيح ما ذكرناه. إذن يبقى الكلام في كيفية الجمع بين هذه الروايات. الظاهر أن يجمع بينهما بالحمل على الأفضلية فيقال الأذان مثنى مثنى على ما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة صفوان الجمال الأذان مثنى مثنى، ولكن الأفضل أن يكبر في أول الأذان أربع مرات فيكون هذا أفضل الأفراد، يعني هذا ظاهر وتلك صريح، يؤخذ بصريح تلك الروايات فيكون مراتب الفضل. وأما أن الشهرة العملية بين المسلمين في الأمثال الأذان أربع مرات هذا لا يوجب قدهل في صحيحة ابن سنان لأنه مستحب أفضل الأفراد، فالتزم المسلمون بأفضل الأفراد لا بأس به الالتزام بالمستحب، الشيعة ملتزمون بالقنوط بالصلاة والقنوط مستحب بلا إشكال، لا يكون الالتزام كاشفا عن أن الأذان متقدم بأربع تكبيرات لا ملزم لذلك. فمقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين وما دل عليه صحيحة إسماعيل الجعفي أنه 18 حرفا فهم هذا، هذه الرواية رواية إسماعيل على الأفضلية، وصحيحة صفوان وابن سنان على الكفاية أن الأذان يكفي فيه التكبير في أوله مرتان. وذكر هنا روايات المرسلة رواه الشيخ قدس الله نفسه أنه سبعة أن الأذان والإقامة سبعة وثلاثون فصلا. محمد بن الحسن في النهاية هذا في الإقامة، وقد روي فقد روي 42 فصلا يضيف إلى ذلك إلى ما تقدم التكبير في آخر الأذان مرتين. في الإقامة نتكلم يعني في أول الأذان أربع مرات وفي آخر الأذان أيضا أربع مرات من باب قاعدة التسامح في المستحبات لا بأس به. الشيخ مرسلا هذا أيضا بل نلتزم باستحبابه من باب قاعدة التسامح، وإذا أشكلنا في قاعدة التسامح لا بأس به رجاء. إذن فالصحيح أن الأذان مثنى مثنى يعني يتقدم بذلك، والأفضل أن يؤتى في أوله بالتكبير أربع مرات هذا في الأذان، ونتكلم في الإقامة إن شاء الله تعالى.